أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: قل، في سورة الأنعام. هذه الآية مركزية ستكون في البحث إن شاء الله لعدة ليالي. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية 151 من سورة الأنعام، تعقبها آية ثانية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ووفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه هاتان الآيتان اشتملتا على أصول عشرة سنوقع الحديث فيهم مفصلا إن شاء الله، ونريد أن نوصل الحديث هذه الليلة بما تقدم من حديث حول التغيير. مر بنا أن التغيير حسب ما ترشدنا إليه جملة من الشواهد من الآيات أنه لا بد أن يبتدئ من الذات، ليشمل الأسرة، ليشمل المجتمع، ليشمل نظام السياسي الاجتماعي، وليشمل المجتمعات والإقليم، ثم يشمل ربوع العالم. ومر أن هناك نظريتان، نظريتين إحداهما تدعو إلى الانكفاء أو التركيز فقط وفقط على الجانب الذاتي. طبعا الجانب الذاتي في مقابل الجانب الخارجي، سواء الذاتي النفس مقابل الأسرة، أو الأسرة مقابل المجتمع، أو المجتمع مقابل النظام السياسي الاجتماعي، أو النظام السياسي الاجتماعي مقابل الوضع الإقليمي، أو الوضع الإقليمي مقابل الوضع الدولي. قضية الانكفاء على الذات مقابل الانكفاء على، مقابل النظرية الثانية التركيز على الخارج. وهذه النظريتان في الحقيقة لهما أتباع ومدارس فلسفية وقانونية وحقوقية، لأنها ذات شعب، إدارة صعيد النفس في مقابل الأسرة مثلا، أفرض الرهبانية المسيحية، وتارة الأسرة في مقابل المجتمع، كما ربما يعزى لبعض التيارات الإسلامية في الفرق الإسلامية، بأن يكون التوجه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت. وعلى أي حال في كثير التركيز هو على الأسرة لا على المجتمع الخارجي، وفي هناك من يركز على المجتمع لا على النظام السياسي الاجتماعي. هو لما جرى هي مدارس ومذاهب. إذن هناك نظريتان، بينما نحن ذكرنا نظرية ثالثة في التغيير. طبعا التغيير إنما نتحدث فيه للدخول في موضوعنا الأصلي، وهو بناء المجتمع الديني. البحث الأصلي هو هذا، باعتبار أن التغيير البناء هو بإزالة أو بهدم ما هو فاسد وبناء وإعمار ما هو صحيح. على أي تقدير، فهناك نظرية ثالثة مرت بنا، أن الصحيح هو الموازنة بين التغيير الذاتي والتغيير الخارجي. ولكن مرة أن هذا العنوان مجمل، تفصيله هو البدء في التغيير من الذات ثم الانتشار إلى الخارج، يعني من الذات، من الروح، من العقائد، من الأخلاق الفردية، ثم الذات، ثم الأسرة، ثم المجتمع. ومرت بنا شواهد عديدة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، نفس أساس الدين. الدين ما هو أساسه أكثر؟ عقائد، أخلاق، ثم قوانين عمل. وهذا يرسم لنا أصول الدين من العقائد، المنظومة الأخلاقية، الجانب النفسي، ثم المنظومة السلوك العملي. نفس منظومة الدين وهرم الدين هو يرسم ذلك، يرسم بأنه الانطلاق من الذات، ابتداء من الذات. وذكرنا الهندسة النبوية التي ذكرت في تصميم البناء والحضارة، كما في قوله صلى الله عليه وآله: رجعتم من الجهاد الأصغر وعليكم بالجهاد الأكبر. ومر أن تعبيره أكبر يعني في كبير، أصغر يعني في صغير، يعني في درجات متعددة، أكبرها النفس، أصغرها العدو الخارجي. فهذا يرسم لنا خطة العمل وبناء العمل من الرسول صلى الله عليه وآله. وشواهد عديدة في سيرة الأئمة أنه لم ينفتحوا على ما يسمى بالفتوحات، بل ركزوا على الإصلاح الداخلي وما شابه ذلك، نفس سيرة سيد الشهداء. من الشواهد اللي ربما لم نذكرها لا بأس نذكرها، إذا أردنا أن نشاهد الخسائر التي مني بها الإسلام والإيمان، كلها ترجع للداخل لا من الخارج. أكبر خسارة منيت بها البشرية أصلا ما هي؟ هي قتل المعصومين، سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاطمة سلام الله عليها، الحسن، الحسين، ما منا إلا مقتول أو مسموم، وهذا لم يحدث من الخارج، من الداخل. أكبر خسارة نستطيع أن نرصدها منيت بها البشرية في الحقيقة من الداخل. حتى القرآن يسجل أن في سورة البراءة اللي هي سورة التوبة تقال، أو سورة التحريم، أو سور أخرى، يسجل أن التواطع على اغتيال النبي كان من داخل فئات المسلمين في رجعته من تبوك، التواطع أو السم الذي نعم جرعه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع أو ما شابه ذلك، على حال يجري من داخل فئات المسلمين. طبعا أكبر خسارة البشرية هم المعصومون، النبي وأهل بيته، فهذه خسائر جدا عظيمة. أيضا لو أردنا، إذن هذه تعطينا مؤشر بياني على أن الإصلاح الداخلي خطير جدا، بدل التفكير والتركيز فقط على الإصلاح الخارجي، الإصلاح الداخلي جدا مهم، لأنه الخسائر التي تمنى بها من الداخل أعظم من الخسائر التي ستمنى بها من الخارج. أيضا الاعتبار العقلي يؤكد هذا المطلب، وهو ماذا؟ الآن من باب المثال اللي هو تشير إليه الآية الكريمة، لما تقولون ما لا تفعلون. كيف الإنسان يرسم؟ افرض أنا أريد أصير رب أسرة، إذا كان رب الأسرة بالدف مولع فشيمة أهل البيت الرقص، فإذا كان رب البيت هو أصلا منحل أخلاقيا سلوكيا علميا غير حظير ما شابه ذلك، إذا هو نفسه ليس نموذجي لأسرته، فكيف يكون رب تلك الأسرة؟ أو ما بالك ما الذي سيكون نتاج تلك الأسرة؟ وكذلك إذا كان إذا كانت الأسر في المجتمع هي كلها موبوءة، ما توقعك حينئذ وحسبانك على هذا المجتمع؟ مجتمع قوي متين شيء طبيعي مفتت. إذا كان المجتمع هو نفسه في فاسد وفساد وعيث وإرباك، فما بالك مثل النظام السياسي الحاكم على ذلك المجتمع، يكون حينئذ صالح كما تكونون يولى، أيضا هذا التعبير الوارد عنهم صلوات الله عليهم، كما تكونون يولى عليكم، هو إشارة إلى تحليل منطقي أو مسار منطقي ومسار عقلي واضح، أنه لما يكون المجتمع هو نفسه. اللطيف في الآية الكريمة، الآية الكريمة في حول بني إسرائيل تشير لنفس النقطة، حيث أن بني إسرائيل ذاقوا الأمرين من فرعون كنظام سياسي عاتي، فقالوا لموسى، قالوا في سورة الأعراف، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفي موضع أيضا آخر أو قبلها، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، قال المهم تتمت الآية، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مثلا النظام الفاسد، أنت تريد تصلح النظام الفاسد، النظام السياسي الاجتماعي، البديل الذي ستضعه من؟ إذا كان البديل نفس العينة، وإن اختلفت التسميات وإن اختلفت الانتماءات، الانتماء تسمية، أي أفرض ينتمي لأهل الإيمان أو ينتمي لأهل الصلاح وما شابه ذلك، لكن كمصداقية غير موجودة. هي تبديل أسماء، تبديل أشخاص لإصلاح النظام السياسي. أفرض النظام الإقليمي، النظام الدولي تريد تبدله، خب وليكن تأتي قوة عظمى أخرى نفسها أيضا عاتية غاشمة، تبديل أسماء، تبديل أشخاص. الهدف من التغيير الآن، التغيير الخارجي، الاستبدال بأحسن أو الاستبدال بمثل، بنفس المثل، بنفس العينة، بنفس النموذج، وإن اختلفت الأسماء والانتماءات خش طبيعي، هذا لم يفرق شيء. من الواضح إذن أن الإصلاح وبناء المجتمع الديني حضارة تمدنا لا بد أن يبدأ في الإصلاح الذاتي، يقوى الإصلاح، شجرة الإصلاح الذاتي، بناء الإصلاح الذاتي، قواعد الإصلاح الذاتي، بنى الأساسية الإصلاح الذاتي تبدأ من الذات، تتسع تتسع تتسع، هي تلقائيا تزحزح وتكنس الفساد وتسقل بالتالي المعمار البنائي للمجتمع الصالح، ثم للنظام الصالح، ثم للإقليم الصالح، ثم للمجتمع. وإلا إذا كان البديل هو نفسه فاسد، ماذا قد صنعنا؟ افرض زعزعت، أزلت أنت نظام معين سياسي، أتيت بأي بديل؟ بديل يرتكب السرقات من بيت المال، يعيث في الأرض فسادا، ما شابه ذلك، ما الذي صنعت؟ لم يتغير شيء. إذن هناك بديل كفوء صحيح سليم لابد يفرزه المجتمع. ومتى يفرز المجتمع البديل الصالح؟ إذا كان نفس المجتمع صالح. أما إذا كان نفس المجتمع هو في الحطيط، هو في الفحشاء، هو في الرذيلة، هو في الذاتية، هو في الأنانية، هو في الرشوة، هو في كل مظاهر الأخلاق وأصول الأخلاق المتردية، فأي بديل سيفرزه المجتمع؟ والمجتمع كيف ينصلح إذا كانت الأسر نفسها مهدمة؟ شيء طبيعي، المجتمع بالتالي هو مجموع وليد الأسر، والأسرة كيف تنصلح إذا كان كل واحد منا لم ينصلح؟ ننشد الصلاح لكن لا ننطلق من ذواتنا، كيف ممكن؟ إذا أردنا مقاسات في الصلاح، ننشد الصلاح، لما تقولون ما لا تفعلون؟ أولا نبدأ من أنفسنا، هذه خارطة هندسية في بناء الحضارة أعطانا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وقبله القرآن الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعبير الآية لطيف، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف أنتم راح تكونون بدائل صالحين، فكيف ستكونون؟ فالمقصود إذا نفس الدليل العقلي والاعتبار في الواقع، كل هذه الآيات والروايات تشير إلى هذا المنهج العقلي الواضح، أنه الإصلاح لابد أن يبدأ من الذات، ولا كيف يكون بديل؟ نعم توقفنا الليلة في البحث الماضي، توقفنا عند هذه النقطة، هل معنى أن الخارطة التغيير والبناء تبدأ من الذات؟ لا ريب أنه ليس معناه التقوقع على الذات، لكن هل معناه أن أولويات المنهج الذاتي زمنيا مقدمة على إصلاح الأسرة، إصلاح الأسرة زمنيا مقدمة على إصلاح المجتمع، إصلاح المجتمع زمنيا مقدم على إصلاح النظام السياسي، وكذلك النظام السياسي زمنيا مقدم على إصلاح الوضع الإقليمي ثم الدولي، أو أنها صحيح بينها تقدم وتأخر، ولكن هذا التقدم والتأخر بلا فواصل زمنية، وإنما يسمى تقدم في الأولويات. يعني من باب مثال أشرح هذه الفكرة. الآن مثل الكهرباء تريد أن تضيء هذا المجلس المبارك، حين يدين الضغط على زر الكهرباء ووصله مثلا بالشبكة العامة للكهرباء، هذا بينها تقدم وتأخر أولويات، لكن بينها ماذا؟ معية زمانية، وليست هناك فواصل زمنية. ما تقبل الفواصل الزمنية أصلا، ما تقبل الفواصل الزمنية. ولكن في حين أنها لا تقبل الفواصل الزمنية، لابد أن نراعي ما هو المتقدم والأولى، يعني في التثبت في البناء في الإحراز، وإن كان البناء ليمشي وليتحرك وليسير البناء بشكل متوازي، ولكن مع الالتفات إلى الأولويات. يعني ما يمكن أن أبني تسليك كهربائي في هذا المجلس من دون أن ألتفت إلى عمدة الوصلة الموجودة بين شبكة هذا البناء مع الشبكة العامة، ما في فائدة. ففي حين هناك حركة زمنية متوازية، وإلا الحركة الزمنية مع الفواصل، إذا فسرنا النظرية الثالثة بحركة زمنية مع الفواصل، ستؤول النظرية الثالثة إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية ماذا كانت؟ التقوقع والانكفاء على ماذا؟ على الذات، ومتاركة الخارج إلى أن نبني الداخل، ثم نذهب إلى الخارج زمنا إن أمكن، ثم الداخل فالداخل أو الخارج فالخارج. تقريبا النظرية الثانية تحمل هذه الرؤية، بس هذه رؤية خاطئة وسلبية لما مر بنا ليلة أمس، ولما نذكره أيضا هذه الليلة، أن الاشتباك في التأثير، التمازج في التأثير، الالتحام في التأثير بين الخارج والداخل على قدم وساق. يعني مثل تعفي، يعني بعبارة أخرى، في نصوص هندسية في البناء المعماري للمجتمع في النص الديني أو حتى في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية والعلوم الاستراتيجية، أيضا قد تبين وتدلل على التعاكس في التأثير. الناس على دين ملوكهم، هذا النص هو موارد بعد شرعي. أو الباري تعالى لما أراد من موسى أن يصلح المجتمع القبطي أو المصري أو بني إسرائيل، حدد الباري تعالى كهدف لموسى من؟ شخص فرعون. بعد قوم فرعون ومن؟ شخص فرعون. في الحقيقة هذا يدلل على أنه التأثير ونمط البناء هو متوازي زمنا ومشتبك ومتأثر مع بعض البعض، كما مر بنا ليلة أمس. الأخلاق الآن لم يعد البحث في الأخلاق عن الأخلاق فردية فقط. ما يمكن واحد يتوهم أن الأخلاق هي جانب فردي فقط، لا، الأخلاق مكونة من مكونات الإنسان، ولكن الأخلاق الفردية، الأخلاق الأسرية، الأخلاق التربوية، الأخلاق التعليمية من المدارس، من حضانات، من هوية المجتمع، تاريخ المجتمع، عادات المجتمع، ثقافة المجتمع، سلوكيات الأبوين، سلوكيات الحاكم السياسي على المجتمع، سلوكيات أصحاب القوى وتأثيراتهم في سلوكيات المجتمع. افرض عشرات مئات آلاف الفضائيات الانحلالية، هي مؤثرة بلا ريب بسياسة وتسييس. ففي الحقيقة الأخلاق ما يمكن جعلها بعد فردي، هي فيها بعد فردي وفيها بعد أسري وفيها بعد أخلاق الفرد نفسها، أخلاق الإنسان نفسه، شخصية الإنسان نفسه مكونة من بعد فردي، بعد نفس مكونة شخصية الإنسان، وبعد أسري وبعد اجتماعي. لذلك أنت تلاحظ أن مثلا تذهب إلى قومية من القوميات، أمة من الأمم، تقول هؤلاء صفاتهم كيد كيد كيد، تقول تشعر بهذا الشيء باعتبار أن هذه الصفات منسحبة غالبا على الجميع أو لا أقل تؤثر، إن من جهة العقيدة، إن من جهة القومية، إن من جهة التربة، إن من جهة النظام السياسي، مؤثرة، شيء طبيعي أنها مؤثرة. كذلك في الأسرة، كذلك في العائلة، كذلك في القبيلة. لذلك دية العاقلة قررها الإسلام يعني كمسؤولية تحملها العشيرة والقبيلة والعائلة إذا ارتكب أحدهم جرم جنائي. صحيح هذا الجرم الجنائي ارتكبه فرد، ولكن بيئة العشيرة، بيئة العائلة أو العوائلية لا ريب أنها مؤثرة، أرضية مؤثرة في شخصية نفس هذا الجاني، من ثم هم يتحملون المسؤولية. فإذا لم يعد تعود الأخلاق الفردية والإصلاح الذاتي هو بطبعة، أو التغيير هو بطبعة فقط بعد فردي. يعني إذن كأنما معادلة وحلقات مترابطة مع بعض البعض، الجانب الذاتي، الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي، الجانب النظام السياسي، الجانب الإقليمي، الجانب الدولي. كما الآن مر بنا هذا المثال في البيئة الصحية مثلا من باب مثال، وفي البيئات الأخرى. إذن نصل لهذه النتيجة في النظرية الثالثة، أنه صحيح البدء من الذات بمعنى الأولوية، البدء من الذات بمعنى ماذا؟ الأولوية، لكن لا بمعنى الفواصل الزمنية، بل بنحو معية زمانية متوازية شريطة الالتفات إلى أهمية المراحل الذاتية أو أولويتها وأهميتها على المراحل الخارجية. ملخص النظرية الثالثة إلى ها هنا وصلنا. طبعا هناك روايات عديدة بعد، لا بأس أقرأ بعضها قبل أن ندخل في المرحلة اللاحقة من هذا البحث، بناء له البحث في قواعد بناء المجتمع الديني. هناك جملة من الروايات تدلل على أن هناك غير النظام هذا الذي الآن رسمناه، نظام الذات، نظام الأسرة، نظام المجتمع، النظام السياسي، النظام الإقليمي، النظام الدولي. هذه خارطة. في خارطة أخرى في الروايات والآيات ترسمها خارطة غريبة، الآن لنصطلح عليها خارطة النظام الإلهي أو خارطة النظام الروحي. تحديد معالمها صعب لكن سنذكرها، وهذه لها تأثير عجيب في التغيير وفي البناء. هذه الخارطة أقرأ لكم بعض الروايات ربما يزيد في استغرابكم أنه في خارطة غير هذه التي الآن رأيناها وبصرناها. من الروايات نعم التي تصب في هذا الجانب تعبير في بعض الروايات هكذا: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون، أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. في ارتباط وثيق بين المعصية والفساد الذي يدب في المجتمع والبلاء. إذا عصاني من لا يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. مع أن هذا في نسبية صلاح عنده، لكن إذا عصى الله يسلط الله عز وجل عليه من لا يعرفه. بس شلون هذا النظام معكوس مقلوب؟ كيف هذا؟ لابد نتلمسه، نرسمه كخارطة هندسية في الإصلاح والتغيير. إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إن لله عز وجل في كل يوم وليلة مناديا ينادي مهلا مهلا عباد الله عن معاصي الله، فلولا بهائم رتع، عجيب، وصبي رضع، هي ضمانات الأمان، فلولا بهائم رتع وصبي رضع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا وترضون به رضا. يعني هذه ضمانات لوجود الأمان، لولا هذه الضمانات لماذا؟ لماذا؟ لما حصل؟ حصل العذاب والنكبة والانقراض والاستئصال ربما، وتفشي أنواع البلاء سواء أمراض بيئية، سارس، إيدز، حمى الطيور، جنون البقري، أو أمراض أو كوارث حروب أو في صلة وطيدة بين الطاعات أو المعاصي والورع الخارجي. طبعا هذه علاقة روحية، موازنة روحية، معادلة روحية، كيف يمكننا أن نضبطها؟ مثلا أيضا في نفس التعبير في الروايات: ولا يستخف بأوليائي فإن لي سطوات عند غضبي لا يقوم لها شيء من خلقي. يعني الاستخفاف بأولياء الله الصالحين، دع عنك فضلا عن المعصومين والمطهرين، الاستخفاف بالصالحين في المجتمع يسبب سطوات إلهية في المجتمع. ربما مجتمع بأكمله يبعد عن العذاب لأجل رجل صالح تقي ورع غمره الله بين عباده. شلون هذه؟ شنو المعادلة هذه التي يرسمها الله عز وجل؟ أنه لأجل صلاح واحد يبقي الباري تعالى شيء من صلاح ذلك المجتمع أو النعم التي يفرضها على ذلك المجتمع. هذه معادلة أخرى أو إيش؟ إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الورى. السابع من الورى يعني الظهر السابع من هذا، من نسل هذا العاصي، يعني لعنة الله ونقمته تشمل. طبعا هذا ليس فيها جبر أو فيها ظلم من الله، ليه تفسير آخر لأن لسنا في صدده. المقصود أن هنا جملة من الروايات إذا تدلل على ماذا؟ تدلل على وجود نظام إلهي آخر غير النظام اللي رسمناه الآن، نظام الذات والمجتمع والأسرة والمجتمع والنظام السياسي. لا، ربما صالح واحد يكون سبب لموازنة وضمانات أمان إلهي، أمان في البركة، أمان في النعم، أمان في الأمن. وبالعكس إذا سطي على ولي من الأولياء ربما يصطلم أمة عذاب لأجل أن ولي من هذه الأمة يعني هتك، مثل ما عدنا أن الباري تعالى اصطلم قوم صالح لأجل ماذا؟ أنهم على يتحال قتلوا الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أمة أزالها الباري. خب احنا لابد أن ندرس النظام بناء المجتمع الديني باعتبار أننا موحدون وباعتبار أننا نعتقد بعقيدة التوحيد، فليس الجانب المادي والحسي هو الكافي في رسم هندسة بناء حضارة أو بناء تمدن أو بناء مجتمع ديني. لابد أن نرسم الموازين لعند الله عز وجل، النظام الإلهي كيف قواعد البناء فيه. أيضا قواعد البناء فيه ماذا؟ أو مثلا ما شاهدنا أن النبي يحيى لما قتل مظلوما قطرة من دم النبي يحيى وقعت على الأرض فار الدم، فكلما غطاه بنو إسرائيل لم يستطيعوا، إلى أن أصبح كالتل الكبير ضخم جدا، ومع ذلك عجزوا فرأوا أن الدم ينبع من فوق قمة ذلك التل وبقي ينزف دما 100 عام، إلى أن استلم الله بني إسرائيل ببخت النصر. فربما أمة تزول لأجل شخص طبعا كالنبي من الأنبياء أو ولي حتى. هذا كيف نرسمها؟ مما يدلل على أن بعض الأحيان في أولويات الإصلاح والبناء الذاتي عند الله، لو يربى في أمة ولي من الأولياء، ولي من الأبدال، من الأوتاد، من المتقين، كرامة لذلك الولي الوتل الذي هو من البدل من الأبدال، ربما الله عز وجل يرحم أمة بأكملها لأجل هذا الشخص. كيف يعني؟ هذا أيضا لابد نلتفت إليه. يعني بعبارة أخرى، كأنما في النظام الإلهي لا ينظر إلى الكم فقط، ينظر إلى ماذا؟ إلى الكيف. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأكبر عبادة لله هي ماذا؟ الإيمان به والمعرفة به، الإيمان به والمعرفة به. وأكبر معرفة وعبادة أتى بها الخلق ممن؟ من سيد الأنبياء وعترته. فمن ثم ورد في رواية الفريقين خطاب الله لآدم: يا آدم لولا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. لما خلقتك ولما خلقت السماوات والأرض. هذا رواه حتى الحاكم النيشابوري في كتاب المستدرك على صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما رواياتنا في حديث الأحرج روايات كثيرة في ذلك. أو أيضا كذلك خطاب النبي عيسى: يا عيسى لولا محمد لما خلقتك ولما خلقت السماوات ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي ولا 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 جبرائيل ولا إسرافيل ولا ميكائيل. أطوع الخلق إلى الله سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بالله هو سيد الرسل، ولذلك أمكن الخلق عند الله جاها وقدرة سيد الرسول. المقصود أنا هذا البحث في خصوص هذا المثال نؤجله ليالي لاحقة، بس مقصودي أخذ هذا الشاهد أن جانب الكيف أيضا عند الله أمر مهم جدا في النظام الإلهي. لأن المفروض الآن أفرض نريد أن نصلح الذوات، نريد أن نصلح الأفراد، نريد أن نصلح الأسر، نريد أن نصلح المجتمع، نريد أن نصلح النظام السياسي والنظام الإقليمي والنظام الدولي، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه كلها عدادات، ثم ماذا؟ ثم لأجل طاعة الله والكمال وتكامل الأفراد. إذا تكامل الأفراد صف في مدرسة بشرية، أفرض الأرض الكرة الأرضية هي صف في مدرسة بشرية، دور من أدوار عمر الأرض اللي هو هذا الصف اللي نعيش فيه 7 مليار أو 6 مليار، هذا الصف كلهم درجاتهم ماذا؟ بعضهم خبراسبين، بعضهم ناجحين، أو درجاتهم ماذا؟ متوسطة، كلهم متوسطة أو لا، بعضهم ساقطين، بعضهم متوسطين فوق المتوسط، واحد منهم جدا نمرة عند درجة عالية جدا، أو 14 منهم أو 1124 ألف منهم أو من خلال هالملايير الملايير الملايير البشر. شيء طبيعي الجانب الكيفي مهم. ألخص هذا البعد الآن، إذن في النظام الإلهي الجانب الكيفي مهم. في النظام الإلهي ليس الجانب الكمي الذي رسمناه الآن من خارطة، كانت خارطة ماذا؟ فيها نظام كمي أو كمي، سواء كمي كم منفصل أو كم متصل، يعني كمي على أي حال، إما فرد أو أسرة أو مجتمع تعداد، ولكن أيضا الجانب الكيفي جدا مهم ومؤثر في الموازنات. لربما مستجاب الدعوة واحد، في عندنا هذه في الأصول الدينية في القرآن وفي الروايات، مستجاب الدعوة واحد يدعو فيستجاب، يرحم الله أمة لأجل ذاك المستجاب الدعوة. طبعا مستجاب الدعوة على درجات، لأنه بحسب الكيف اللي عنده، درجة التقوى والصلاح واليقين الذي لديه، كلما ازدادت كان مستجاب الدعوة في دعوات خطيرة، ربما في دعوات متوسطة، ربما في مستجاب الدعوة لدعوة يسيرة في شأن الفرد. أما إذا ازداد كيفه وتقواه يكون مستجاب الدعوة حتى على سبيل مصير أمة. تذكر قضية عيسى بن رمان أخو في هذا البلد ومعروفة، صلاح عالم من علماء هذا البلد نجى الله هذا البلد، من قصة معروفة عندكم وأمثلة كثيرة لها. بحسب صلاح الكيف ربما ينعم الله. إذن الجانب الكيفي مهم، ليس فقط الجانب الكمي. هذه الهندسة التي رسمناها من قبل جانب كمي، ولكن يجب أن لا نتغافل الجانب ماذا؟ الكيفي. حينئذ نأتي إلى بداية هذا الآن، استهلال بوابة البحث. إلى الآن الذي أنجزناه عبارة عن ماذا؟ بوابة البحث. إن عرفنا أن قواعد نظام بناء المجتمع الديني يبدأ من الذات بدءا، يعني من حيث الأولوية والتقدم، ثم إلى الخارج، فالخارج فالخارج هل مجرى، والجانب الكيفي فيه مهم. هي بداية البحث، بداية بوابة البحث. قبل ولوجنا للبحث لنرسم قواعد بناء المجتمع الديني، يجب أن أيضا نستذكر مقارنات متعددة كي نكون على بصيرة أكثر في البحث. مقارنات ما هي؟ العام الماضي إذا تتذكرون كان بحثنا في الفقه الدستوري، يعني بعبارة أخرى ينصب على ملف إصلاح النظام السياسي. ما هو موقعية الإصلاح في النظام السياسي أو الفقه الدستوري مع هذا البحث الذي نحن فيه هذا العام، وهو قواعد بناء المجتمع الديني؟ في بحث سابق أسبق في سنين سابقة أيضا طرحناه، بحث العدالة مثلا، ما هو موقعية بحث العدالة في هذا البحث الذي نحن فيه؟ في بحث آخر طرحناه أيضا في سنين سابقة، وهو بحث ماذا؟ بحث الإصلاح، ما هو موقعية الإصلاح في هذا البحث؟ بحوث عديدة طرحناها لا بأس نبين. فقرة النظام السياسي والدستوري أو بحث الفقه الدستوري صلة بهذا البحث ما هي؟ صلة في الحقيقة بهذا البحث هو أن الفقه الدستوري، أنا أذكره باختصار بس بتركيز على أساس سنحتاج إليه في سير البحث بشكل متكرر. صلة الفقه الدستوري أو النظام السياسي بهذا البحث أن مبادئ الفقه الدستوري منطلقة من بناء المجتمع، من نفس بنى المجتمع. الدستور إذا تتذكرون في البحوث العام الماضي، أو نذكر الأخوان يستطيعون يراجعون أي حتى مصادر تبحث عن الفقه الدستوري، مبادئ الفقه الدستوري دوما أمور هي موجودة في هوية المجتمع. هوية المجتمع مر بنا، أو الهوية تتشكل من ماذا؟ من محاور ثلاثة حسب علماء الاجتماع، علماء السياسة، علماء العلوم الإنسانية، علماء الاجتماع. تتشكل من محاور ثلاثة: المحور الأول العقيدة، المحور الثاني الثقافة، المحور الثالث اللغة. أمور قد لا نكترث بها مثلا اللغة والثقافة، ولكنها خطيرة جدا كما مر بنا، ربما تغير الهوية. الحاصل أن الهوية، هوية المجتمع، أعراف المجتمع، عادات المجتمع، مذهب المجتمع، انتماء المجتمع، هذه كلها تشكل ماذا؟ تشكل ماذا؟ تشكل المبادئ الدستورية، يعني المبادئ الذي يقنن على ضوئها الدستور. كما تكونون، نفس العبارة سبحان الله، يولى عليكم. أنتم ماذا عندكم أعراف؟ ماذا عندكم عادات؟ ماذا عندكم ثقافات؟ كما تكونون في سلوككم الفكري الثقافي العملي، سيكون المبادئ الدستور والنظام الدستوري هو بشاكلتكم أنتم. النظام الدستوري والفقه الدستوري لباس فصل مقاساته على حجم ومقاسات من؟ بناء المجتمع. إذن النسبة بين بحث العام الماضي وهو الفقه الدستوري وبناء النظام الدستوري والنظام السياسي الاجتماعي، النسبة بينه وبين البحث في هذا العام بناء المجتمع الديني، نسبة المصدر، طبعا هذا البحث يعني مصدر ومنبع، والبحث في العام الماضي وهو الفقه الدستوري أو النظام الدستوري فرع جزء. فرع وجزء. إذن هذه هي الصلة بين البحثين. زين، ما هي الصلة بين بحث بناء قواعد بناء المجتمع الديني وبحث بحثنا الحداثويات؟ إذا تذكرون الحداثويات يعني ترتبط بالعقائد وبالثقافة، صلتها ماذا؟ صلة بحث الحداثويات ربما ما أدري 3-4 سنين قبل بحثناها 10 ليالي كاملة، يعني الثقافيات الحديثة، أو ربما بعضهم يسميها العلمانيات الحديثة، أو قراءة النص الديني، أو الفلسفات الألسنية، أو التعددية، أو دي بحوث، وإن كان استعرضناها في 10 ليالي لكن كان باقتضاب باعتبار الوقت 10 ليالي لا يمكن أن يستوفي يعني بعمق أو بتفاصيل كثيرة. ذاك البحث ما صلته بهذا البحث قواعد بناء المجتمع الديني؟ صلته في الحقيقة صلة أن أحد فقرات وقواعد بناء المجتمع الديني مر بنا الهوية الآن قبل قليل، والهوية تتشكل من 3 محاور: عقيدة، ثقافات، لغة. خب، فإذا تحديد العقيدة، تحديد الثقافة متأثر بالبحث الثقافي. على كل، بحث الإصلاح، بحث العدالة، ما صلته بهذا البحث؟ هناك مر بنا بحث العدالة وبحث الإصلاح، بحثناه من جهة النظام السياسي الاجتماعي، ولم نبحثه من جهة الأسرة أو من جهة الفرد. فإن كان البحث كما سبق منصب في العدالة، العدالة يعني العدالة السياسية، العدالة القضائية، العدالة الحقوقية، الإصلاح، الإصلاح السياسي، الإصلاح القضائي، الإصلاح الحقوقي، الإصلاح القانوني، الإصلاح الاقتصادي، الزراعي، فلان، هذه في الحقيقة ستصب في النظام الدستوري أو ببعض فقرات قواعد البناء للمجتمع الديني. على كل، أتصور بهذا المقدار من المقارنة ربما عناوين البحوث في سنين ماضية مع هذا العام ربما إلى حد ما صار واضحا. حينئذ نريد الآن أن نلج في الخطوات الأولى في تحديد أين هي القواعد للبناء، الأساسيات التي تبنى عليها أسطوانات المجتمع الديني ومعماريته وبناءه. في الحقيقة يطرح لنا طبعا مع الالتفات والتذكر إلى أن خارطة التغيير التي يرسمها لنا القرآن الكريم والنصوص النبوية والنصوص من المعصومين المطهرين من عترة النبي صلى الله عليه وآله هي من الذات إلى الأسرة إلى المجتمع إلى الإقليم إلى الدولة. وكذلك في خارطة موازية العقيدة الأخلاق والقوانين في العمل، والعقيدة لها رسم ذاتي، لها رسم أسري، لها رسم اجتماعي دولي أيضا. الأخلاق كذلك، أخلاق لها رسم ذاتي، لها رسم أسري، لها رسم اجتماعي، رسم دولي. حتى الآن بين الدول فيه أخلاقيات. القوانين العمل، عمل الفرد، عمل الأسرة، عمل المجتمع، عمل الدولة، عمل الأقليم، عمل. فعندنا خارطة ثانية وهي ماذا؟ خارطة العقيدة، الأخلاق، العمل. خارطة ثالثة تعرضنا لها هذه الليلة أيضا، خارطة النظام الإلهي، يعني الجانب الكيفي مهم. الجانب الكيفي ماذا؟ مهم، سواء في العقائد، في الأخلاق، في الأعمال، في الأفراد. الجانب الكيفي مهم عند الله عز وجل جدا. هي ثلاث خرائط إذن نصطحبها كمهندسين إن شاء الله باحثين لتعرف والفحص على قواعد بناء المجتمع الديني. وسيكون بحثنا بشكل متوازي، جانب الذاتي، جانب الأسري، جانب الاجتماعي. وإن كان الأسرة سنؤخر لعل الحديث عنه شيئا ما فيما بعد، ولكن هو بشكل منطقي جانب متوازي. الآن نشرع في ما هي الأصول والقواعد، القواعد التي يرسمها لنا القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وآله لرسم قواعد بناء المجتمع الديني، بعد أن عرفنا إجمالا خطورة دور الذات والفرد، خطورة دور الأسرة إجمالا بشكل بيان إجمالي ودلائل إجمالية، خطورة المجتمع، خطورة النظام السياسي، خطورة الوضع الإقليمي الدولي. في أولويات ولكن ليست هناك فواصل زمنية، لا، هناك أولويات، لأن التأثير والتأثر والتغيير والبناء متشابك. العجيب أنه ربما في البناء أنت تبني قاعدة قاعدة ثم تبني الجدار ثم تبني، أما هنا في هذا البحث لا، يجب عندك طواقم مختلفة تبني على المدارات والمديات المختلفة، من بناء الذات إلى بناء الأسرة إلى بناء المجتمع إلى بناء النظام السياسي. التركيز على جانب، في جملة من التيارات الإسلامية سابقا كانت تعيش ربما يقال عنها المرحلية، هي المرحلية بمعنى صحيح، بس المرحلية كانت تطبقها وتبنيها عدة على اتحال من التيارات الإسلامية، سواء على اتحال من أتباع مدرسة أهل البيت أو المدارس الأخرى المرحلية. لكن الخطأ التي منيت به ماذا؟ مثلا مرحلة ثقافية عندها، مرحلة عقائدية، ثم بعد ذلك مرحلة عسكرية سياسية، ثم مثلا ربما عاشت مرحلة عسكرية أو غيره أو لما جرى. هو الخطأ في ذلك كان مرحلية، ما له معنى مرحلية بفواصل زمنية، أقصد في بناء فئة أو في بناء تيار أو في بناء مجتمع. وإنما الصحيح هو التزامن مع الالتفات للأولويات. هنا تأتي على اتحال توصية القرآن الكريم وتوصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله، توصية القرآن المجيد وتوصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله في أصول عشرة لبناء قواعد المجتمع الديني، بناء الحضارة، بناء الأمم. هذه الأصول العشرة، وإن كان الليلة الوقت لن يسعفنا، سنأخوض فيها الليلة القادمة إن شاء الله، هذه الأصول العشرة مدونة في القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية 151 والآية 152. هذه الأصول العشرة أول نواة أسسها النبي صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة ثم المدينة المنورة، والبيعة التي أخذها مع الأنصار تسمى ببيعة العقبة، سواء الأولى بيعة العقبة اللي كانوا أنفار نفرا قليل من الأنصار 7 أو 3 أو 4 على اختلاف الروايات، سنتين قبل الهجرة، في السنة اللاحقة وإن كان في اختلاف الروايات البيعة العقبة الثانية 70 وقيل ربما أكثر، بايع النبي الأنصار بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وآله. هذه أصول لتشكيل المجتمع النبوي المدني التمدني النبوي. هذه الأصول العشرة لاحظوها في المصادر الروائية والتاريخية التي أخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار بنصها موجودة في القرآن الكريم. هذه الأصول العشرة هذه أصول أخطر ما يمكن أن يصل إليه أي تدبير استراتيجي، وسنبين إن شاء الله شواهد ودلائل عديدة. هذه الأصول العشرة مدونة في التوراة للنبي موسى، حتى التوراة الآن موجودة مع رغم التحريف فيها، هذه الأصول العشرة لم تتغير. هذه الأصول العشرة أيضا بعث بها إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وآدم، أصول عشرة. هذه الأصول العشرة هي من دائرة الدين وليست من دائرة الشريعة القابلة للتغير، يعني هذه ثوابت لا يمسها نسخ ولا تغيير. وسنرى أن هذه الأصول العشرة هي التي أقضت مضجع سيد الشهداء في أن ينتفض وينهض، سنبين إن شاء الله في الليالي الأخيرة كيف أن هذه الثوابت الأصول العشرة هي التي لمس سيد الشهداء صلوات الله عليه خطورة الوضع فيها. وإن هدمت هدم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، السلام عليك يا عقيلة بني هاشم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.